الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث يدل على ما يدل عليه الحديث الماضي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، في مشروعية الصيام والإفطار في حق الصائم في شهر رمضان في حق المسافر. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا يدل على مشروعية الأمرين الصيام والإفطار. وأما أيهما أفضل، هل الصيام أو الإفطار، فهذا بما تنازع فيه العلماء، وقد سبق الكلام على ذلك. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفيه معنى الحديث السابق في مشروعية الصيام والإفطار، وأكثر الصحابة في هذه السفرة لم يكونوا صائمين لشدة الحر، وصام النبي عليه الصلاة والسلام وصام عبد الله بن رواحة. فعلى كل فيه ما سبق من مشروعية الصيام والإفطار في حق المسافر. وكان هذا في شهر رمضان، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فكان خروجا في شهر رمضان. فمنهم من أفطر ولم يمكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا فيه رد على من ذهب من العلماء على أن من شهد رمضان في الحضر لم يشرع له الإفطار في السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رمضان في الحضر وسافر وأفطر في أثناء صيامه كما في غزاة الفتح، وهكذا أفطر الصحابة معه في ذلك الموضع، وهكذا في هذا الحديث أفطر الصحابة ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك. وعلى كل هذا قول من الأقوال الشاذة، وإن قال بذلك بعض العلماء كعبيد السلماني وكلاحق ابن حميد وسويد ابن غفلة، فهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب، عبيدة السلماني ولاحق بن حميد وسويد بن غفلة، فعندهم أن من شهد رمضان في الحضر وجب عليه أن يصوم حتى في السفر، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهؤلاء شهدوا الشهر فواجب عليهم الصيام، وهذا تأول للآية على غير المراد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الصيام على من شهد الشهر ورخص للمسافر والمريض. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة يدل على خلاف هذا القول، وهذا القول يعد من الأقوال المهجورة، فإنه خلاف الأدلة، وهؤلاء ذهبوا إلى أن شهر رمضان إذا دخل على شخص وهو في السفر له أن يترخص في الإفطار، أما إذا دخل عليه في الحضر فليس له أن يترخص في السفر. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فهذا الرجل تكلف الصيام إلى أن وصل به الحال إلى أن غشي عليه وظلل عليه. الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر، قال بعض العلماء أي ليس من البر الذي تتنافسون فيه فتظنون أنه أفضل من غيره، بل قد يكون الإفطار أفضل من الصوم، وقال بعض العلماء ليس من البر أي أنه مما يباح وليس هو من البر الذي يتنافس فيه، غاية ما في الأمر أنه يحل ويباح ولا يحرم، لكن ليس من البر حتى يحرص الإنسان عليه. واحتج بهذا الحديث من قال من العلماء أن الإفطار أفضل من الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى البر في حق من صام، وأن غاية ما حصله أنه فعل ما يحل وليس هو من البر الذي يحرص عليه. ومنهم من حمل الحديث على حال هذا الرجل ليس من بر الصوم في السفر أي إذا بلغ إلى هذا الحال فليس هذا من البر، بل هذا مما ينهى عنه، وهو من الغلو في الدين. وليس الإنسان أن يدخل على نفسه الضرر وقد رخص الله عز وجل بالإفطار في حق المسافر. ليس من البر الصوم في السفر، وشبه بذلك المريض، فهناك من يصوم وقد اشتد به المرض ويتكلف ذلك تكلفا ويدخل على نفسه الضرر ويظن أنه في قربة عظيمة، أن الصبر على الصيام مع شدة المرض والإرهاق والتعب أن هذا أعظم في الأجر، وهو مخطئ. فلو أفطر فهذا أحسن في حقه وأعظم لأجره. إذا كان الصيام يشق عليه مشقة شديدة ويتضرر به، فالظن أن تكلف الصيام أفضل من الخطأ البين. وبعض الناس إذا صام ما يستطيع أن يقوم من على الفراش لشدة ما به من الضعف والتعب، يبقى ملقى على الفراش إلى وقت الإفطار، لا جمعة ولا جماعة، ولا أنه ريح نفسه ويظن على أنه في جهاد عظيم وفي قربة عظيمة يتقرب به إلى الله عز وجل، فترك الرخصة التي هي أكمل وأحسن وأعظم في الأجر، وكلف نفسه ما يشق عليه وفوت على نفسه الواجبات، فوت على نفسه الجمعة والجماعة. وهذا موجود من بعض الناس، هذا حاله، يتكلف الصيام ولا يستطيع أن ينهض من على الفراش، يبقى نائما إلى وقت الإفطار، لا يتناوم وإنما لا يتمكن من النهوض لشدة ما به. فعلى كل، الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا إن لم يدل على الوجوب نعم، فإنما يدل على الاستحباب، أما في هذه الصورة فإن هذا مما يجب إذا بلغ الحال إلى ما ذكر في هذا الحديث، فإن الأخذ بذلك من الواجبات. عليكم برخصة الله التي رخص لكم. على كل الأحاديث أحكامها متقارب ومعانيها قد مرت معنا فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. فيما سبق مشروعية الصيام والإفطار في السفر. قال: فنزلنا منزلا، أي من منازل السفر، في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي من عنده كساء يفضل عن ملبوس عن لبسه، فيجعل ذلك الكساء سترا له من الشمس، فهو صاحب الظل، وهو كثير الظل. فإن من لم يكن كذلك فإنما يتقي الشمس بيده، وكم ينال من الظل إذا اتقى الشمس بيده؟ ينال الشيء اليسير. فمن اتقى الشمس بكسائه فإنه أكثر ظلا من غيره، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الفقر والحاجة. قالوا أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوم، أي من شدة التعب والجهد لم يستطيع أن يقوم بالعمل وبما يحتاج إليه من ضرب الخيام ومن سقي الدواب وغير ذلك مما يحتاجون إليه في ذلك المنزل الذي نزلوه في سفرهم. فمن شدة ما بهم من التعب سقط الصوم، فما استطاعوا أن يقوموا بحاجاتهم. قال وقام المفطرون، أي بالعمل، فقاموا بعمل الصائمين، نصبوا لهم الخيام وسقوا الدواب وقاموا بخدمتهم. قال فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يدل على عظم ما نالوه من الأجر، فإما أن يحمل الحديث على معنى ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بأجر تلك الأعمال التي انفردوا بها ولم يشاركهم الصائمون فيها، فذهبوا بأجر الخدمة وتلك الأعمال التي قاموا بها، أو نالوا الأجر العظيم، فكان أجر الصائمين بالنسبة لأجر المفطرين كالشيء اليسير، فكان لهم أعظم الأجر وأكبر الأجر، فكان أجرهم أعظم من أجر الصائمين بمراحل كثيرة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بأعظمه وبأكثره. وفي هذا الحديث خدمة الإخوان، ولا سيما عند الحاجة الماسة، فإن الصائمين احتاجوا إلى تلك الخدمة لشدة ما ناله من التعب والإعياء، فخدمهم المفطرون. وفيه أن المنفعة المتعدية لها أن فيها الأجر العظيم، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإحسان، أن يحسن بعضهم إلى بعض، ويجازي المحسنين بالجزاء العظيم. فالأعمال المتعدية فيها أجر عظيم. وهؤلاء كان منهم العمل المتعدي والصائم، ومن صام منهم كان عمله مقتصر على نفسه، فنال المفطرون من الأجر أعظم من الصائمين، لأن منفعتهم كما عرفنا متعدية. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. انتهى المؤلف رحمة الله عليه من الأحاديث المتعلقة بالصوم في السفر عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أما هذا الحديث لعائشة، ومع ذلك فأحكام مختلفة. هو قال باب الصوم في السفر وغيره. إذا الأنسب أن نقف عند هذا الحديث، عند حديث عائشة رضي الله عنها. وأما ما سبق فالأحكام كما عرفنا متماثلة ومتقاربة وقد مرت معنا، فلهذا لم نطل الكلام حولها. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.